وفي طيبة الطيبة مباركة يسر مشروع رجال شهد لهم التاريخ، وأنتم في هذه الليلة تصحبون فضيلة الشيخ عبيد بن سالم العمري حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطانا وخطاه. ستكون المحاضرة بإذن الله بعد أداء السنة الراتبة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله العزيز الودود الموصوف بالفضل والجود، المعروف قبل وجود الوجود، المقدس عن الصاحبة والوالد والمولود، العليم بأعداد الرمل والقطر وحبات السنبل والعنقود، الحكيم الذي فجر الأنهار من الجلمود وأخرج رطب الثمار من يابس العود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التائب ويحب الآيب، من أمل سواه فهو الشقي الخائب، ومن أناخ بباب كرمه ظفر بليل المآرب، ومن ذاق حلاوة أنسه رأى من لطفه عجائب الغرائب. سبحانه وبحمده يزيل الضرر ويجبر المنكسر، ويشرح الصدر ويغفر الوزر، وينادي وقت السحر ألا من سائد. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله خير البرية وأزكى الإنسانية، رفع الله به لواء الدين وشيد، وعظم به معالم الإسلام ومهد. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما طير شجا وليل دجا ونجم بدا ومسافر حدا. ثم أما بعد، فيا أيها الوجوه النيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، في هذه الليلة، ليلة الخميس الثامن أو التاسع من شهر ربيع الثاني سنة 23,400,000، مرحبا بكم في هذا المسجد الطيب المبارك الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله فيما أخبر عنه وعن أمثاله من مساجد التقوى بقوله: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذه المحاضرة عن رجال شهد لهم التاريخ، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال يذكرون الله ويسبحونه بالغدو والآصال. فتعالوا بنا لنقعقع صفحات التاريخ المنسية ونستخرج منها أخبارهم المطوية، لنرى أنموذجا فريدا ومثالا أعلى للبشرية التي ذكر الله عز وجل عنها فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ورفع الله لها مكانها فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. سبحان الله العظيم، كيف كان التاريخ قبل الإسلام؟ ما هو حال هذه الأمة قبل الإيمان؟ كانوا بلا نظام ولا قوام ولا علم ولا شريعة، ثم لما جاءهم الله بهذا الخير في قرن وربع قرن وسبوا نعم وقفوا على المنصة وثبتا ملأ فيها الأرض قوة وبعثا وحكمة وعلما ونورا وهداية، فراضوا الأمم وهاضوا الممالك وكانوا شامة بين الناس وأصبحوا تاجا يعتلق على مفرق التاريخ. لقد ركزوا ألويتهم في قلب آسيا وهامات إفريقيا وأطراف أوروبا، لقد أسمعوا بكلمات الأذان أسماع الزمان، فردت المشرق والمغرب مع الله أكبر لا إله إلا الله. توقف التاريخ ووجم الدهر وذهل العالم. من أين خرج هؤلاء؟ من أين خرجوا؟ في أي مدرسة درسوا؟ أيها الإخوة، إن سلفنا الصالح لهم علينا الفضل الأكبر بعد الله جل وعلا، لأنهم هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم وسادوا قصور الدين برماحهم واستباحوا الأمم الكسروية وفرقوا الدولة القيصرية ونادوا في المشرق والمغرب لا رب للخلق إلا رب البرية، فانقطعت بهم علائق الكفر وانقسمت حباله وانقسمت أوصاله، فذكرهم والله يبهج الأرواح ويشرح الصدور ويثير الهمم ويقوي العزائم. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. هل يظن ظان أننا عند الحديث عن السلف نتراجع إلى الوراء بين الأمم تسير إلى الأمام نحو المستقبل؟ لا والله، إننا من صميم ديننا ومن أسس عقيدتنا وجوب الاتباع لسلفنا الصالح، لأنها خير أمة أخرجت للناس. فعندما نذكر أخبارهم وعندما نقرأ في سيرهم نترقى ونصعد ونرتفع، لعلنا أن ندرك شيئا مما أدرك أصحاب ذلك الجيل. فلن يفلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والنماذج الحية تحرك في القلوب من الأمور ما لا يعلمه إلا الله. كيف يا إخوة لا نتحرك ونحن نقرأ في سير رجال يعد الواحد منهم بالألف بل بالآلاف؟ أرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب عندما أراد فتح مصر أن أرسل إلي بمدد، فقد سمعت أن المقوقش قد أعد جيشا عرمرما من الروم لا يحصيهم إلا الله. فأرسل عمر بن الخطاب 4000 مددا وكتب إلى عمرو بن العاص فقد جاءك المدد 4000 على كل 1000 رجل بألف، 1 بألف. الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت والقعقاع بن عمر ومسلمة بن خالد، 1 من هؤلاء بألف. الله أكبر، بل يكون أيها الإخوة الأكارم الأمر أعلى من ذلك. لما صف قتيبة بن مسلم الترك ونظر إلى صفوف جيشه فإذا هم سلة، ونظر إلى صفوف الترك فإذا لا يرى طرفهم سموه، قالوا نعم لقد وجدناه جانحا في الميمنة قد استكأ على قوسه وقد رفع إصبعه إلى السماء فقال محمد بن القاسم أو فقال قتيبة بن مسلم لتلك الإصبع أحب إلى قلبي من 100,000 سيف شهير وشاب قريب. إصبع محمد بن واسع خير عند وفي ميزان قتيبة بن مسلم من 100,000. فتعالوا بنا لنرى بما وصل أولئك الرجال ثم نقارن فنقول أين نحن من هؤلاء. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ لا بد أن نركز على عدة قضايا. أولها أن العبرة في الأحكام الشرعية دائما بالكتاب والسنة، لا بأخبار أحد ولا بأفعال أحد، فحكم الله ورسوله قاض على حكم غيره. ثانيا، إنما نذكر ما نذكر من أجل تحريك العزائم وإثارة الغرام وتحريك الساكن في قلوبنا، وإلا فنحن في الحقيقة قد غلب علينا الترف وأقعدتنا النعمة وصبغنا الكسل، فإلى الله نشكو حالنا وتقصيرنا وكثرة ذنوبنا وخطايانا. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه مبينا حقيقة هذا الأمر: لقد أجمع العقلاء من كل أمة أن النعيم لا يدرك إلا بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه لا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة فإنما هو صبر ساعة. فيا أخي الحديث، خذ من أخبارهم ونشط هذه النكس على قدر طاقتها ووسعها، تفز بخير عظيم لا يعلمه إلا الله. يقول ربنا جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. من قال أن أرحام النساء قد عقمت؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، رواه الترمذي وحسنه. بل ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تلك النفوس اليائسة والقلوب البائسة بحقيقة يجب أن تكون ماثلة أمام العيان، فيقول: لا يزال الله يغرس لهذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. لن تخلو هذه الأرض من صالح، ولن يخلو الإيماء، ولن يخلو الزمان من قائم لله بحجة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فوصية لعموم الأمة وللشباب على وجه الخصوص أن يعودوا إلى سير الصالحين، فسير الصالحين فيها من التأثير القلوب ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك كان بعض السلف يقول: القصص من جنود الله. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: سير الصالحين أحب إلينا من كثير من الفقه. الشباب، وما أدراك ما الشباب؟ هي الشريحة الفاعلة، بل هم العمود الفقري لهذه الأمة، روحها الحية وهمتها الوتابة التي ينبغي أن تعرف دورها وأن تلعب دورها في ساحات الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا الشباب: اغتنم خمسا قبل خمس. ذكر الأولى: اغتنم شبابك قبل هرمك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وعن شبابه فيما أبلاه. فيا إخوة، الله الله يا شباب، الله الله فيما أنتم عليه من 18. وهل أمر وجعل قاضيا عليه لمكة إلا عتاب بن أسيد وكان عمره 17؟ وهل بعث قاضيا إلى اليمن إلا معاذ وكان عمره قريبا من ذلك؟ سبحان الله العظيم، أعظم كتاب يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الديات لعمر بن حزم لما ولاه قضاء نجران، كان عمره أو عمر ذلك الصحابي عمرو بن حزم كان عمره 17 سنة. فمن قال أن يعلمنا كيف نهتم بالشباب وكيف نوجه طاقات الشباب وكيف نجعل منهم جدارا في الزوج عن حياض الدين وحراسة الملة؟ أيها الإخوة، لقد حمل الناس عن إبراهيم التيمي وما بلغ 18 سنة، ودرس ابن تيمية وما كمل له 22 سنة. فسبحانك يا الله، كم نحن في غفلة عن شبابنا وفي غفلة عن توجيههم. فيا معشر النظرين ويا معشر الغائبين، سابقوا إلى العلا وتنافسوا جنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى رحمة من وسعت رحمته كل شيء. أيها الأخ المستمع الكريم، قد تكون أنت البدر المنير والأمة ما زالت ترتقب مجيء رجل الساعة والمصلح المنتظر، فالأمل ما زال يحدونا لأن الفجر قريب. ومهما عانت أمتنا من أوجاعها ومن جروحها الغائرة، فهي ما زالت يحدوها الفأل بإذن الله إلى أن تتوحد ومن جديد، وأن تعالج أوجاعها وجراحها، وأن تعود إلى كابينة القيادة من جديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وسنده صحيح، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فمن هو يوسف الأحلام؟ ومن هو منا الذي يمضي ولا يلتفت حتى يفتح الله عليه؟ ومن منا الذي يقول أنا لها؟ من يزاحف بكتفيه وساعديه قوافل العظماء من السلف والخلف ليحيي أمه في حياتها حياة العالم أجمع؟ الله أكبر. لا بد أن يستيقظ ذلك الجندي المجهول فيصرخ صرخته العمرية ويجد وسدته الأيوبية وينادي المنادي في المشرق والمغرب، الدين دين الله، لأن الأرض أرضه والشرع شرعه والكون كونه والحكم حكمه. فيجب أن تكون جميع مقاليد الأنام تحت شرع الإسلام. لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. إذا ما جئنا إلى سير السلف الصالح فسنجد الكثير والكثير، ولكن تعالوا بنا لنقف مع وقفات قصيرة في مواضيع شتى. نبدأ بأول صفحة من صفحات التاريخ، الصبر لله ولله، الصبر على الإسلام، الصبر على الابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بلال، وما أدراك ما بلال، رجل الثبات والصبر. أمية بن خلف يزيد في العذاب وبلال يزيد في الصبر، أحد. ماذا فعلوا ببلال؟ لقد دفنوه بالحجارة، لقد شدوه بالحبال، لقد رجموه، لقد شدوه، لقد وكلوا به صبيانهم يجرجرونه على بطحاء مكة المحتمية. فهل أخذوا من بلال كلمة ترضيهم؟ لا، فقد هانت نفسه عليه، لله وفي الله. إنه بلال العزم الذي يقول عنه عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. سبحان الله العظيم، ما أعظم صبر ذلك الرجل. يوم أن صب عليه فناديد مكة كل ما في قاموسهم من ألوان التعذيب والنكال، ومع ذلك كان يقول: مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فلم أكن أحس به. إذا انتقلنا عن بلال، سيبدو لنا خباب ابن الأرت الذي أوقدت له النيران فما أطفأ لهيبها إلا ودك ظهره. وأما أسرة آل ياسر فيكفي أن أول شهيدة في الإسلام هي سمية زوجة ياسر. يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيرى ما تقشعر منه الأبدان وما تقف منه الشعور، يرى الوحشية في العذاب والتنكيل، فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ألا ما أعظم الصبر، ألا ما أعظم اليقين بالله وفي الله. مصعب ابن عمير أنعم فتى في مكة وأعطر فتيانها يسلك ويؤمن، فتقطع عنه أمه ما كان فيه من النعيم فيزداد به البلاء. يقول سعد: حتى رأيت جلده يتحشف كما يتحشف جلد الحية من البلاء. سبحانك يا الله، لما كل هذا؟ إنه لله وفي الله، وسيجدونه ولن يضيع عند الله شيء. لقد أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سويداء قلوبهم حتى امتزج حبه بدمائهم ولحومهم وأشعارهم وأبشارهم. يمر صلى الله عليه وسلم بصفوف المسلمين في معركة بدر، فإذا سواد بن غزية قد خرج عن الجيش وعن الصف قليلا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سواد ارجع قليلا، ويطعنه بعصا في بطنه، فيقول سواد: أوجعتني يا رسول الله. فيقول: استقب مني يا سواد، اقتص. فيقول: يا رسول الله، إنك لما ضربتني قد كان بطني مكشوفا، تكشف لي عن بطنك يا رسول الله. فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف، فيرمي سواد نفسه على رسول الله، وما زال يلصق جلده بجلده ويبكي، فيقول: لم تصنع هذا يا سواد؟ فيقول: يا رسول الله، إنه قد حضر ما ترى، وإني أريد أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يلامس جلدي جلدك يا رسول الله. الله أكبر. قبل سواد ما هي أياد الأيادي أبي بكر في خدمة الإسلام؟ لقد أسلم أبو بكر وعنده 40,000 درهم، فما زال ينفق وينفق وينفق حتى أنفقها كلها في سبيل الله. قال: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. لقد كانوا أيها الأحباب في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون أروع الأمثال. أبو دجانة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أحد وقد أحاط به المشركون، فيأتي لا يلوي على شيء، إنه يرى من هو أحد من كل حبيب في حالة خطر، فيقترب منه ثم يسرش بجسده على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل ظهره إلى العدو، والسهام كالمطر، والرماح تنصف بالموت. ثم يقول: يا رسول الله، لا تبرز لهم، نحري دون نحرك، وظهري دون ظهرك، وبطني دون بطنك، فتقع عليه الرماح وتقع عليه السهام، حتى صار ظهره كالقنفذ من كثرة السهام، وهو كالجبل الأشم لا يتحرك منه شيء. حب والله ليس كالحب الذي يعرفه الناس. يأتي طلحة بن عبيد الله فيزأر زئير الأسود، وتتجلجل الجبال من أجيل طلحة ابن عبيد الله لما رأى نبيه في موطن الخطر، فما يزال يضرب بسيف ويدافع برمح ويرمي بسهم، والكفار قد أقبلوا عليه وسرقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جالتهم بكل قوى حتى سلت يده. يقول ابنه عبد الله: لقد رأيته وإن في كتفه جراح لو أدخلت فيها يدي لدخلت من جراحه يومئذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. نختم في هذه الصفحة بقصة لعاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلع الأنصاري رضي الله عنه. تأتي امرأة لصرعى فتسأل الأول والثاني والثالث: من الذي قتلك يا بني؟ فيقول عاقل ابن أبي ثابت أو بابن ثابت، فتعود إلى مكة وتقسم بالله لا تهدأ عبرتها ولا تسكن لوعتها ولا تسكن لوعتها إلا إذا سعرت لها قريش من عاقل ابن ثابت، وجاءت لها بقحفة رأسه لتشرب فيها الخمر، وجعلت لمن يأتيها بعاقل حي أو ميت 100 من الإبل. فلما حصل ما حصل في سرية ذات الربيع، حاصر المشركون عاصم بن ثابت وأصحابه على تل، فقالوا: انزلوا على ذمتنا ولن نمسكم بسوء. قال عاصم بن ثابت وكان أميرهم: أما أنا فلا أنزل على ذم مشركك. ثم كسر غند سيفه ونزل وسيفه مشهورا، فما زال يقاتلهم حتى خر شهيدا رضي الله عنه وارضاه. ففرح المشركون يومئذ لانهم سياخذون هذا الجسد ويكسبون من ورائه 100 ناقه. وكان عاصم قد اقسم الا يمس بيده جسد مشرك والا يمسه مشرك، وقبل أن ينزل من الجبل قال: يا رب، إني اليوم أحمي دينك في أوله فأحمي جسدي في آخره. فأقبل إليه المشركون فإذا بالدبر الحشرة المعروفة قد أقبلت من كل مكان حتى غطت جسد عاصم، لا يرى المشركون منه شيئا ولا يستطيعون أن يمسكوه، كلما اقتربوا هاجهم دمه دبر. فقالوا: حسنا، نتركه إلى المساء، وإذا حل المساء ما يستطيع الدبر أن يقاوم شيئا. فلما حل المساء وإذا هم يسمعون هديرا يهز الجبال، فإذا هو سيل ما رأوا له مطرا قد جاء من بعيد وحمل جسد عاصم بدق ثابت، فلا يدرى أين هو إلى الآن، وحماله سؤله فقليل من كثير. إذا جئنا إلى السلف فهذا أحمد بن حنبل لما امتحن بالقول بخلق القرآن ثبت على الحق، فما زال الجلاد جليل ولين أنه يقول: إذ أشدد قطع الله يدك، والجلاد يزيد. وأحمد ثابت ثبوت الجبل الأشم يقول: إيهني بكتاب أو بسنة لأقول بقولكم. فيأتي بعض الناس يقولون يا أحمد إنك رجل فقير ذو عيال، ففوافق الأمين ولو بلسانك، فيقول إن كان هذا عقلك فقد افترح. قال الجلاد والله لقد جلسته ولقد جلسته جلدا لو جلده فيل لما. فما يزال ثابت لا يتأخر لا يتأخر سنتين وشيء، حتى من الله عز وجل عليه بالفرج. يقول أبو زرعة لقد ثبت أحمد في موقف يثبت فيه الأنبياء. إذا جئنا إلى المحاسبة والورع والحرص على الأوقات والأعمار، سنجد في حياة سلفنا الصالح صفحات مطوية غريبة عجيبة. يأتي غلام أبي بكر ليلة له بعشاء، فيأكله أبو بكر، فيقول الغلام يا أبا بكر كل يوم تسألني عن طعامي إلى اليوم؟ قال لقد سبق إلي الجوع يا هذا. فقال الغلام إني جئت بهذا الطعام من أجل كهانة كنت تكهنت بها في الجاهلية وأنا لا أحسنها غير أني تكهنت. قال أبو بكر كدت والله تهلكني. ثم جعل إصبعه في حلقه وجعل يريد أن يتقيأ ولا يخرج شيء، فقال له أهل داره إنها لا تخرج إلا بماء، فشرب الماء. ثم ما زال يجعل إصبعه في حلقه حتى أخرجها، فقال والله لو ما خرجت إلا بنفسي لأخرجتها. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما نبت على سحر فالنار أولى به، وإني خشيت أن ينبت شيء من لحمي على تلك اللقمة ومن تلك اللقمة. نعم بهذا الورع ساد الدنيا، لقد كانوا يعرفون حقيقة الدنيا وأن كثيرها يفنى وجدها يبلى وعزيزها يذل وكثيرها يقل، فكانوا لا يعبؤون بها متى أقبلت ومتى ذهبت. عمر يقف على المنبر وفي ظهره 14 رقعة وهو أمير المؤمنين، وقد دوخ اسمه من في المشرق ومن في المغرب. أي زهد هذا الزهد والمدينة تجري أنهارا من غنائم المسلمين. ابن سيرين كان قد ابتلي بدين حدثه، فدخل عليه بعض خاصته فقال أنا أعرف من أين أتيت. قال ومن أين؟ قال قلت لرجل قبل 40 سنة يا مفلس، فأصابتني كلمتي والبلاء موكل بالمنطق. لما قرأ هذا الأثر بعض السلف قال قلت ذنوبه فعرف من أين أتي. يحفظ الكلمة قبل 40 سنة. وأنا وأنت من كتب خطايانا لا نذكر الذي قلناه بالأمس فضلا عن الذي قبل الأمس. بل هذا الإمام الثوري يقول حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أحدثته. قيل وما ذلك الذنب؟ قال مررت برجل يصلي فيبكي فقلت في نفسي إنه مرائي، فحرمت قيام الليل 6 أشهر. أيها الأحباب إنها اليقظة التي في القلوب. مر ابن الجلة على شاب أمرض يشبه النساء فجعل ينظر إليه، فمر به شيخ له وقال ما هذا؟ والله لتجدن غبها ولو بعد حين. قال ابن الجلة فنمت نومة بعد 40 سنة فأصبحت وقد ألفيت القرآن كله، فعرفت أنه بذلك الذنب. لقد كانوا على جانب عظيم من الزهد والورع والمحاسبة الدقيقة للنفس. يقول الحسن لقد أدركت أقواما هم على أوقاتهم أشد منكم على دراهمكم ودنانيركم. الصفحة الثالثة الإخلاص. لا إله إلا الله. لقد أخلص سلفنا فكان لإخلاصهم نور في أعمالهم وأقوالهم حتى حفظ التاريخ مآثرهم وخلد أسماءهم. والإخلاص حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الله أكبر أيها الإخوان. عندما يكون الإنسان لا يتحرك لا يتكلم إلا لله وفي الله، قد باعد الله بينه وبين شهوات النفس وحظوظها. خرج طلحة في الليل فإذا عمر بن الخطاب يسير في زقاق من أزقة المدينة، فتبعه طلحة قال حتى وقف على باب دار فطرق ثم دخل وجلس قليلا ثم خرج، فأصابني شيء. ثم دخلت على ذلك الدار فإذا عجوز عمياء مقعدة، عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: من هذا الذي لا يدخل عليك؟ قالت: لا أدري، رجل يعرف حالي فيأتيني كل ليلة فيكنس لي بيتي ويصلح لي طعامي ويخرج عني الأذى. فخرج طلحة يضرب كفا بكف ويقول: إيها يا طلحة، أعورات عمر تتبع، لقد أتعبت الخلفاء بعدك يا عمر. إخلاص. يستطيع أن يذهب بالنهار، يستطيع أن يطلب من يساعده، ولكن أبدا عمر لم يفعل، لأنه يريد الله والدار الآخرة. صام هند، صام داود بن أبي هند 40 سنة ما علم أحد بصيامه، يخرج من عند أهله بالطعام فإذا توسط الطريق تصدق به، فيقول أهل السوق أكل في البيت، ويقول أهل البيت يأكل في السوق، فإذا عاد إلى بيته بعد المغرب أكل مع عياله ولا يشعرهم أنه كان صائما. كان أيوب السختياني جهبل العلماء، لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغلبه العبرة، فكان إذا أحس أن الناس قد أحسوا به يتمخط ويمسح عينيه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. في المدينة يا أهل طيبها الطيبة كان هناك رجل من المخلصين يقال له زين العابدين، يخرج كل ليلة في جنح الظلام وقد حمل الدقيق والزيت على ظهره يتتبع بيوت الفقراء. قال ابن أبي عائشة: فما فقدنا صدقة السر إلا لما مات زين العابدين. فلما أراد المغسل أن يغسله رأى أثر السواد في ظهره فعرفوا أنه صاحب الصدقات القتية التي لا يعلم بها إلا الله. الله أكبر. أي إخلاص هذا الإخلاص؟ أي قوم من أولئك القوم؟ أنا وأنت ربما نفرح إذا سمع الناس بشيء من أعمالنا، أما هم لا، هم كانوا يغضبون وينزعجون إذا علم أحد بأعمالهم، يخشون أن يدخل عليهم الشرك الخفي من حيث لا يشعرون. أيها الإخوة، هذه حقيقة لابد أن تكون منا دائما على بال، أننا لابد أن نجرد الإخلاص، لأنه لا خلاص لمن لا إخلاص له. فبادر يا أخي الحبيب، بادر بانتزاع أطماع النفس من قلبك، ويأس من الناس، فإنهم لن ينفعوك ولن يضروك، لن ينفعك إلا الله ولن يضرك إلا هو، فعامله وحده ودعك من الناس، دعك من الناس، فإنهم لا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا. صفحة 5 من صفحات التاريخ المنسية: العبادة والاستقامة. إن من المتقرب عند السلف أن من أفضل ما يقرب الإنسان من ربه أن يجتهد في عبادته وطاعته لله. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ليس بين الله وبين عباده رحم. يقول وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. ماذا عسانا أن نقول؟ كان أبو مسلم الخولاني قد علق شوقا في مسجد بيته، وكان يقول لنفسه: إذا حس من هذه الفتور قومي والله لأزحفن بك إليه زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. ثم يتناول الصوت فيضرب ساقيه ويقول: أنت والله بالضرب أولى من جابتي. وكان يقول: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا بعدهم رجالا. انظر الاجتهاد إلى أي حد. ما كان أيوب يصبح كل ليلة إلا وساقاه منتفختان من طول القيام. استيقظت جارية في جنح الليل وأيقظت أمها وجعلت تبكي، فقالت لها أمها: لم تبكين؟ قالت: يا أمه، الجذع الذي على بيت جارها أراه كل ليلة، الليلة لا أراه. فبكت الأم وقالت: يا بني إنه ليس بجذع، إنه منصور ابن المعتمر، وقد مات وكان يحيي الليل كله. إنهم مجتهدون غاية الاجتهاد، بحيث أن الإنسان إذا ذكرهم يقول لنفسه: أنت عنهم في معزل. قال هشيم: لو قيل لمنصور بن جاذان: ملك الموت على الباب. ها، سؤال موجه لنا جميعا: ملك الموت على الباب، قال: ما كان عنده زيادة عمل، ما يستطيع أن يزيد في عمله ولو كلمة. سبحان الله، لأنه وصل السقف في طاقته وقدرته. وكان حماد بن زيد قد اجتهد اجتهادا لا يبلغه أحد، حتى لو قيل له تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. يقول إبراهيم النخعي: أتيت الربيع بن حسين ولازمته 20 سنة. كم العدد؟ 20 سنة. فما سمعته قط يتكلم بكلمة إلا وتصعد.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
ما كان يتكلم إلا بما يرضي الله جل وعلا. تعالوا بنا إلى جانب آخر وهو الصلاة. لقد كانوا على حال من الاجتهاد في الصلاة لا يعلمه إلا الله. يقول عدي بن حاتم الطائي: ما أذن مؤذن منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وسعيد بن المسيب لما سجن في فتنته في آخر زمانه جعل يبكي على باب السجن ويقول: أتسجدونني عنه، يعني عن المسجد، والله ما أذن المؤذن منذ 50 سنة إلا وأنا في المسجد وما رأيت قسى مصلي قط. ما يصلي إلا في الصف الأول. فلما خرج الناس من المسجد قال: هؤلاء والله ما رأت عيني وجوههم منذ 50 سنة. ما يعرف هؤلاء السرعان الذين يخرجون من المسجد، لأنه كان أول من يدخل وآخر من يخرج رحمه الله. الأعمش كان إلى المهدي المهران الإمام العابد الزاهد، بلغ من اجتهاده أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام 70 سنة. أنا وأنت لا نستطيع أن نحافظ عليه يوما واحدا. هو 70 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، حتى أن من حولك العدة يتعبون منه. يقول وكيع: اختلفت إليه 60 سنة فما رأيته مرة قضى ركعة، ما رأيته مرة قضى ركعة واحدة. بشير بن الحسن كان يقال له عند الناس الصفي الصفي، ذهب الصفي جاء الصفي. لماذا؟ قالوا لأنه لزم الصف الأول من مسجد البصرة 50 سنة، 50 سنة لا يصلي إلا في الصف الأول. عبد الله بن عامر التابعي الجليل حضره الموت، فإذا بالمنادي ينادي الله أكبر لصلاة المغرب، فقال لمن كان عنده: احملوني. قالوا: إلى أين يرحمك الله، أنت تجوز بنفسك. قال: احملوني احملوني، أسمعوا داعي الله فلا أجيب. فحملوا، فإذا هو في الثوب الملقى، وأثاروا به إلى عين إلى المسجد. فلما وصل إلى المسجد صلى معهم الركعة الأولى، فلما سجد الإمام فاضت روحه. أي اجتهاد فوق هذا الاجتهاد؟ مسلمة ابن بشار كان له مع الصلاة شأن غريب. انهدم طائفة المسجد وهو في الصلاة فما خرج من صلاته، فلما انتهت الصلاة قالوا له: رحمك الله، لقد انهدم نصف المسجد. قال: والله ما شعرت به، إني كنت مع الملأ الأعلى. الله أكبر. أي اجتهاد أيها الإخوة مثل هذا الاجتهاد؟ رجل من السلف يقال له كثير ابن عبيد الحمصي، أما أهل حمص 60 سنة، ها يجعل الأئمة الآن، أما أهل حمص 60 سنة ما سهى مرة واحدة. فقيل له: أنت لا تسهو، كيف؟ قال: ما دخلت باب المسجد قط وفي نفسي غير الله. الله أكبر. سليمان بن حمزة المقدسي يقول: ما صليت منفردا قط إلا مرتين وكأني لم أصله الإمام. هل تعرفون يا أخوان تشكون هذا الذي ما صلى إلا مع جماعة؟ كم سنه؟ 20 40؟ كان عمره 90 سنة، 90 سنة ما صلى إلا مع الجماعة، وما فاتته في عمره كله إلا مرتين. إنهم كانوا يحفظون حدود الله جل وعلا. اسمع إلى البخاري يقول: ما اغتبت منذ بلغت ومنعد عنت أن الغيب حرام، ما اغتاب أحد قط. نحن ما الذي نقع أو يقع على ألسنتنا في كل لحظة وفي كل وقت؟ الله المستعان. عروة بن الزبير لما قطعت رجله قال: ايتوني بها ايتوني بها، ثم قبلها وقال: الله يعلم ما مشيت بك الى حرام قط. ذهب رجل من السلف يقال له عامر بن الزبير الى صلاة العيد، فلما عادت اخذت زوجته تقول له: ها نظرت الى النساء في صلاة العيد؟ فقال: يا هذا، والله ما نظرت الا الى اصبع رجلي منذ خرجت حتى عدت، وما نظرت الى امرأة قط. حفظ الجوارح مما حرم الله جل وعلا. القاضي ابو الطيب الطبري صاحب التعليق المشهور لما بلغ 80 ركب مع تلامذته في سفينة، فلما قاربت السفينة الشاطئ قفز منها حتى لا يلى الشاطئ وهو ابن 80، فأراد تلامذته الذين دون 20 أن يفعلوا فعل فسقطوا في الماء. فقالوا: كيف استطعت أن تجد هذه الوثبة التي عجز عنها الشباب؟ قال: جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. من كان مع الله كان الله معه. كانوا يتنزهون عن الحرام. ألا تسمع أن ابن المبارك يقول: والله ما أكلت لقمة شبهة منذ عقل، ولردي للقمة شبهة أحب إلي من أن أتصدق بستمائة ألف درهم. ما حرام، شبهة فقط، ما أكل لقمة من شبهة منذ عقل، رحمه الله. كانوا يجتهدون بما لا يقدر أحد على مثله. أبو إسحاق في قصعي بلغ 90، وكان يقول رفق عظمي وقلت قوتي وذهبت الصلاة مني، والله ما أقدر أن أقوم إلا بالبقرة وآل عمران. هاي شباب في الركعة الواحدة غضبان، هو غضبان من نفسه كثير، يقول والله ما أقدر أقوم إلا بالبقرة وآل عمران. يقول أحد تلامذته وهو أبو هلال العبدي، كان في آخر عمره لا يقدر أن يقوم حتى يقام، فإذا أقمناه قرأ 1000 آية قبل أن يركع، قرأ 1000 آية قبل أن يركع. ابن الزبير الأمير الزاهد العابد يقول أحد السلف سجد فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما رفع رأسه. سفيان الثوري سجد بعد المغرب فما رفع رأسه حتى أذن للعشاء، نحن مللنا من القعود، وهو ساجد من المغرب حتى أذن العشاء. وآخر يقول سجد فطست 7 أسابيع، يعني كم شوط؟ 49 شوط، وما رفع رأسه من سجدته. هذه سيرهم يا سائلي عن سيرهم، وذلك حالهم يا مستخبري عن حالهم. العنبس ابن عقبة، وكان أيضا هذا الأمر مذكور عن إبراهيم التيمي وغيره، أنه كان إذا سجد تقع العصافير على ظهره لا يتحرك منه شيء، كأنه جبن حائط بشدة الخشوع والخضوع والخنوع لله جل وعلا. كان منهم من يجاهد نفسه على قيام الليل، وما أعظم هذه المدرسة التي بدأت تتلاشى في هذا الزمان. يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني، معنى الإخلاص فألزمه نهجا بالجنة يجلسني. كيف نغفل عن قيام الليل وربنا ينادينا فيقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر، ما أعظمه من حال. يقول محمد بن المنكدر كابست نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 نحة. دخلت امرأة على امرأة الأوزاعي فرأت في مصلاه ماء، فقالت لزوجة الأوزاعي أراك يا هذه قد غفلت عن بعض السجيان حتى بال في موضع سجود الشيخ. قالت يا بلها إن هذا يصبح كل يوم من أثر دموع الشيخ في سجوده، يبقى الأثر في الأرض إلى اليوم الثاني من كثرة الدموع. أبو حنيفة كان يسمى عند أصحابه بالوتد، لما حضره الوفاة قال لابنته يا بني لا تبكي لا تبكي، فقد ختم أداك القرآن في تلك الزاوية 4000 مرة. الإمام مالك يقول عنه تلميذه ابن القاسم خرجت بعد العشاء من المسجد وهو قائل يقرأ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم بادرت صلاة الفجر عند الأذان فجئت فإذا هو واقف يقرأ نفس الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ليلته كلها في هذه الآية. أين من أولئك؟ لا تعرضن لذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد صفحة جديدة. العلم، وما أدراك ما العلم؟ أشرف ما يرغب فيه الراغب، وأفضل ما يطلبه الطالب، وأمتع ما يكسبه الكاتب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم، وما أدراك ما العلم؟ هذا الذي لا يستطاع كما قال يحيى بن أبي كثير إلا لا يستطاع براحة الجسم. رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر كامل في حديث واحد. ورحل أبو أيوب إلى مصر من المدينة إلى مصر. عرفت الرحلة يا أخي؟ ما على الطيارة بل على الجمل. رحل من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن نافع حديث واحد. فطرق عليه الباب فخرج له عقبة بن عامر فقال: من أبو أيوب أخي؟ فاحتضنه. قال: ما الذي جاء بك من المدينة؟ قال: جئت أسألك عن حديث واحد. قال: فل. قال: حديث كذا. فأخبره. قال: فخرج من عنده وركب راحلته وما أكل في مصر طعاما ولا جلس ولا استراحا. يقول سعيد بن المسيب: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد. كانوا يجتهدون في تحصيل العلم. ابن عباس كان يقصد الرجل من الأنصار بالظهيرة فيجلس عند بابه تسفي عليه الريح حتى يخرج إلى صلاة العصر، فيقول: يا ابن عم رسول الله، لو أرسلت إلي فآتيك. قال: لا، أنت أحق أن آتيك. كان بعض الفقهاء يقول: بقيت أشتهي أكل الهريسة 10 سنوات ما استطعت أن أكلها. قيل له: لما؟ ما معك مال؟ قال: معي، ولكن وقت بيعها في وقت الدرس، فإما أن أبيع الدرس وإما أن أبيع الهريسة. فكنت أوثر الدرس على الهريسة 10 سنوات أيضا كانوا يلازمون الشيخ في باب واحد أكثر من 20 سنة. يقول ابن القاسم: رحلت من الأندلس إلى مالك في المدينة، ينام كما تنام منذ 49 سنة، فإنه يصلي الفجر بوضوء العتمة، يصلي الفجر بوضوء العشاء. قال: فلما خرجت جاء وفد مصر فجعل أشاف قد بقل وجهه خرجت وجهه. يقول: أين محمد بن القاسم؟ أين محمد بن القاسم؟ فجعل الناس يشيرون إليه، فجاءني حتى ظنني، فشممت منه رائحة طيبة كرائحة الولد، فقال: أنا ابنك يا أبتا الذي تركتني وأمي حامل بي لتطلب العلم عند مالك، جئت لأسلم عليك. هكذا كانوا في بذلهم من أجل العلم ومن أجل تحصيل العلم. فأين المسلمون من سير أولئك؟ فقد البخاري في مجلس الحديث، ما حضر اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث، فقال الذين معه: لا بد أن يكون قد منعه شيء. فذهبوا يبحثون عنه فطرقوا عليه الباب فقال: من؟ قالوا: زملاء في طلب الحديث. قال: ايتوني بكساء فإنني منذ 3 أيام لا أستطيع الخروج لأنني عريان، قد جعلني طلب العلم أبيع كل شيء حتى ثوبي. يحيى بن أبي النعيم ترك له أبوه 1000 درهم، يعني كم؟ 1,000,000، فأنفقها جميعها في طلب العلم والحديث حتى ما كان يجد حذاء يلبسها. قصص كثيرة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا هم كانوا يبذلون من أجل العلم بذلا لا يطاق. طلب النووي العلم فما وضع جنبه على الأرض 6 سنوات، كان ينام قاعدة حتى لا يغلبه النوم عن طلب العلم. قصص لو أردنا أن نذكر وأن نذكر فيمضي علينا الليل والوقت وما أتينا إلا على جزء يسير. صفحة من صفحات التاريخ المطوية، الدعوة إلى الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لقد كانت الدعوة هم للسلف الصالح، لأن هذا الأمر فيه من الأجور ما لا يعلمه إلا الله. ضمام ابن ثعلبة صحابي يأتي إلى ساحة النبي صلى الله عليه وسلم على جمله فيقول أين أجد ابن عبد المطلب؟ فيشير الناس إلى المسجد ويقول اذهب إلى المسجد، فيجي ويربط ناقته عند باب المسجد ويدخل، فإذا الصحابة مجتمعون.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
قال سل عما شئت. قال من الذي رفع السماء؟ قال الله. قال من الذي بسط الأرض؟ قال الله. قال من الذي نصب الجبال؟ قال الله. قال فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال أسألك أنشدك بالله، الله أمرك أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا؟ قال اللهم نعم. فما زال يعدد عليه أركان الإسلام حتى أتى عليها. قال ثم انصرف وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ذل إن صدق ذو القرنين دخل الجنة، أو العقيصتين دخل الجنة. فينطلق الرجل يأتي مضارب قومه، فتقبل إليه زوجته الرؤوم فيقول لها إليك عني إليك عني، اللات اللات لا تنفع، والعزى لا تنفع، ومناه لا تنفع، لا ينفع إلا الله. فتقول له زوجته يا ضمام اتق البرف، اتق الجنون، اتق الجنان. فيقول بلى إنها لا تلعن ولا تضر، الذي ينفع هو الله. فما يزال بها حتى تسلم، فيأتي أبوه فيقول ما عندك يا ضمان، فيقول يا أبتا اللات لا تنفع، العزة لا تنفع، منه لا تنفع، لا ينفع إلا الله. فيقول يا بني اتق البرق اتق الجنان، فيقول بلى يا أبا، فما يزال به حتى يسلم. يقول الراوي ثم دعا قومه فما غربت شمس ذلك اليوم وفيهم مشرك واحد. هذا الاهتمام بأمر الدعوة، لا يعلم من الإسلام إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأركان الإسلام، ثم جعل نفسه جندي يدعو للإسلام. أخي الحبيب، أنا أستغرب من بعض الإخوة لما كان مسرفا على نفسه في المعاصي كان رأس، ثم لما من الله عليه بالهداية خفض رأسه وأصبح لا يهتم بشيء حتى بدينه، لا يهتم بالدعوة إليه. سبحان الله العظيم، أين الغيرة لله والغنى لدينه؟ كيف تكون عونا للشيطان على أخيك بأن تسكت عنه ولا تنصحه ولا تأمره ولا تنهاه؟ فابدأ يا أخي الحبيب، ابدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكن رجلا رجله في الترى وهامته همة به ذريا. نحن لا نطلب منك أن تقسم مسائل الجذاب في باب الفرائض، ونحن لا نطلب منك أن تصدق لما لا تعلم. ادعو إلى ما يعلم من الدين بالضرورة، ادعو زوجتك أبنائك جيرانك زملائك، حببهم، حبب الإسلام إليهم. هذا في الحقيقة أقل ما تقدمه يا أخي الحبيب للإسلام. من صفحات التاريخ ولعلنا نستعجل قليلا، الجهاد. وإذا أتينا إلى الجهاد فهو الخير الذي لا يضاهى والخير الذي لا يتناهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة تحت ظلال السيوف. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر وأمام المشركون قال لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام بخل بخل يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال ما ملك على أن تقول بخل بخل؟ قال رجاء أن أكون من أهلها يا رسول الله. قال أنت من أهلها يا عمير. فأخرج ثمرات كن في قرنه فألقاها وقال والله إنها لحياة طويلة إذا عشت حتى آكل ثمراتي هذا. فشهر سيفه وانغمس في العدو فما زال يقاتل حتى قتل. نعم، بالأمس كنا نقص عليكم قصة الأعرابي الذي لما أخذ حظه من الغنيمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذا يا رسول الله؟ قال حظك من الغنيمة. قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ قال على ماذا بايعتني يا أعرابي؟ قال على أن يصيبني سهم من هاهنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدق. فمر الأعرابي، ثم لبث النبي صلى الله عليه وسلم هنيها، فجيء بذلك الأعرابي يحمل صريعا قد أصابه السهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدق الله معه، صدق الله فصدق الله معه. اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا فمات شهيدا، أنا شهيد على ذلك. ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم جبته وقال كفنوا فيها الأعرابي. لما حاصر المسلمون حديقة الموت والكذاب مسيلمة فيها ومن معه، تمنعت عليهم الحديقة، فقال البراء بن مالك احملوني على ترس واقذفوا به في الحديقة. فحملوه وألقوه، الرباخة والأخذ من 3000 جندي لمسيلمة والبراء لوحده، فما زال يقاتلهم حتى فتح الباب ودخلت جنود الله تنادي الله أكبر. وانتهت المعركة بفوز ساحق للإسلام والمسلمين. والتفتوا إلى البراء فإذا فيه 84 جرحا. فقال خالد بن الوليد: والله لا يبرح الجيش منها هنا حتى يبرع براء أو يموت. وما الجيش يداوي البراء شهرا كاملا حتى شفي فهو من رجالات الإسلام. قصص كثيرة في الجهاد، ولكن لعلنا في آخر المطاف لا ننسى قصة عبد الله بن حذافة الذي أسره الروم، فقالوا لزعيمهم وملكهم: ها هنا رجل من أصحاب محمد. فقال علي به: يا هذا تنصر وأعطيك نصف ملكي. قال: نصف ملكك؟ والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب وملك العجم على أن أدع دين محمد طرفة عين ما تركته. قال: خذوه واسجنوه وأدخلوا عليه فاتنة. فسجنوه أياما ثم أدخلوا عليه امرأة في غاية الحسن والجمال، قالوا لها: إلا نسكي فلك 1000 دينار. فجاعوه 3 أيام حتى مالت عنقه على كتفه، ثم جاءوه بخمر ولحم خنزير وقالوا: يا عبد الله هذا لحم، هذا خمر وهذا لحم خنزير، كل. قال: لا، أما إن دين قد أباح لي أن آكل وأنا بهذا الحال، والله ما كنت لأشمتكم في الإسلام. فقال زعيمهم وملكهم: ائتوني به، اجعلوا على سارية واضربوا بالسهام فوقه وتحته وانظروا هل يتغير. فجعلوا يضربون السهام فوقه وبجانبه وما يتحرك. ثم قال: انزلوه، ضعوا لي زيت في قدر. فلما احتمى الزيت جيء بأسيرين من المسلمين فقذفوهما في الزيت فجعلت عظامهم تقعقع من فوق الزيت. قال: اقذفوه. فبكى عبد الله بن حذافة فقال: ردوه لعله جزع. لم تبكي يا هذا؟ قال: ابكي لانه ليس لي الا نفس واحد، ان رميتموها في هذا الزيت خرج، لوجدت ان لي من الروح من الارواح عدد شعر جسمي لما قيل خرجت روح تفت التي بعدها. فقال: والله ما هدبت يا هذا، قبل رأسي وأفك أسرك. قال: لا، وجميع أسر المسلمين. قال: وجميع أسر المسلمين. فقبل رأسه وخرج الأسرى. وجاء عبد الله بن حذافة إلى المدينة هنا قال: أهدع الخوف، لأنه قبل رأس المشرك. فقال عمر: ما عندك يا ابن حذافة؟ قال: كذا وكذا وكذا يا أمير المؤمنين. قال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأكم. فقام عمر وقبل رأسه. هؤلاء رجالات الإسلام، كان بمدي أن آتي على شيء مما عندي. الأخلاق كانت أخلاقهم أعلى مما نتصور. في الإحسان إلى الناس كانوا ينفقون إنفاق من لا يخشى الفاقة. يكفيك أن تعلم أن أبا بكر أنفق ماله كله في سبيل الله. طلحة يبيع أرضا له من عثمان 800,000 درهم ويأتي بالمال العظيم إلى بصرته وقد تغير لونه، فتقول له زوجته: ما عندك يا طلحة؟ فيقول: جئت بهذا المال ورجل يبيت هذا المال في بيته إنه لغرير بالله. فتقول له: تصدق به يرحمك الله. قال الراوي: فما زالت الرسل تختلف من طلحة إلى فقراء المسلمين فما أسحر تلك الليلة وعنده منها درهم واحد. عباد ابن عباد كسر نفسه من الله 4 مرات يتصدق بوزنه في الله لله وفي الله. الزبير بن العوام كان له 1000 مملوك يجمع خراجهم كل ليلة ولا يدخل معه بيته شيء منها. انفاق لا حدود له. ماذا يرجون؟ يرجون ثواب الله جل وعلا. قصص لا يمكن أن تتناهى ولا يمكن أن تنتهي في حياة سلفنا الصالح. غدا إن شاء الله ننقلكم نقلة كبرى إلى عالم النساء، ونذكر لكم نساء لو كان نساء الدنيا على شاكلتهن لفضلت النساء على الرجال. ونذكر ما هو أغرب وأعجب مما ذكرنا الليلة في محاضرة بعنوان نساء شهد لهن تاريخ. اللهم يا عظيم يا رب العرش العظيم، نسألك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور. اللهم أنزل علينا من رحماتك ومن فضائلك يا أكرم الأكرمين. اللهم ما سألناك من الخير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اشرح لنا الصدر، ووسع لنا في الرزق، وبارك لنا في العمر، وأصلح لنا الولد، وارزقنا الأمن في البلد، والعافية في الجسد. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وهم أمنا به وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.